بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بتفسير سورة ياسين، ونحن سنختصر بالكلام طبعا لأن المقام يقتضي ذلك. فيقول ربنا جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم. وقلنا إن ياسين من الحروف المقطعة، والحروف المقطعة أحسن ما يقال فيها ما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره ونسبه إلى الصحابة، أي يقال فيها الله أعلم بمراده منها، والحكمة في منها التحدي والإعجاز، كأنه يقول هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم أقسم الله به، والحكيم قال ابن كثير أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك لمن المرسلين، هذا هو جواب القسم، فقد أقسم الله بالقرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين، أي إنك يا محمد يا نبينا من المرسلين على صراط مستقيم، وأنت على صراط مستقيم، قال ابن كثير، منهج ودين قويم وشرع مستقيم. وهذا كما أن الله أقسم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بيّن أنه على الهدى والصراط المستقيم، فمن نصح نفسه يتبعه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو على صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. قال جل وعلا: تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا القرآن الذي أنزله الله عليك، القرآن الحكيم، تنزيل رب العالمين. وهذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر تنزيل بالضم. والفرق بين القراءتين، من نصبه جعله مصدر، أي نزله الله أو نزل الله ذلك تنزيلا، من نصبه تنزيلا على المصدرية، نزل الله ذلك تنزيلا، ولم ضم أو قرأ بقراءة الضم فجعله مبتدأ أو خبر المبتدأ. تنزيل العزيز الرحيم، أي تنزيل الله جل وعلا المتصف بالعزة التي لا ترام، وأيضا الرحيم بعباده، فأنزل هذا القرآن رحمة بعباده ليتبعوه ويؤمنوا به فيدخل الجنة وينجوا من النار. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر بهذا القرآن، لأن الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، يجب أن تنذر هؤلاء القوم وهم قوم ما أنذر آباؤهم، لأنهم كانوا من أهل الفترة، كانوا من أهل الفترة، يعني فترة الوحي في ذلك الوقت، والله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم وقيام الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء كانوا أصحاب الفترة، قد فتر الوحي ولم يكن هناك رسول يدعوهم إلى الحق. ولهذا في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما جاء أنه تنقل بين ثلاثة من النصارى من الرهبان، فكلما مات أحد قال: دلني على أحد على ما أنت عليه. فالأخير منهم قال: لا أعلم أحدا على هذا الدين الذي كنا عليه، ولكن قد أضلك زمن نبي، فهاجر إلى المدينة من أجل ذلك. ولهذا قال جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الصواب أن ما هنا نافية يعني لم ينذر آباؤهم. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، غافلون عن شرع الله وعن دينه. ثم قال جل وعلا لقد حق القول على أكثرهم. اللام يسمونها موطئة للقسم، كأنه أقسم، قال كأنه قال والله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن ختم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون، وهذا إخبار عن علمه السابق. ولكن العباد لا يعلمون هذا، فهم مخاطبون بالعمل بالشريعة لأنهم لا يدرون ماذا أوجب الله لهم. ثم هم إذا عملوا عملا سيجازون على عملهم، فأصحاب الجنة ييسرون للجنة وأصحاب النار ييسرون للنار، نسأل الله العافية والسلام. ولكن كونه يخبر أنه قد حق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون ليس معناه لا تؤمنوا واعتمدوا على القضاء والقدر، لا، لكن هذا فيه يعني توطئة وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيواجه هذا الأمر بعد ذلك ويضيق صدره. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. ثم قال جل وعلا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، جعلنا في أعناق هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون أغلالا. والغل بضم الغين واحد الأغلال، هو ما يوضع باليد باليدين والرقبة، تغل يوضع بالرقبة وتوضع اليدين معه. فالله جعل في أعناقهم وفي رقابهم أغلالا تحول بينه وبين الإيمان بالله جل وعلا. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا يقول ابن كثير هذا نعم قال يخبر يقول تعالى إن جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا، ولهذا قال هم مقمحون. وقال الأمين الشنقيطي في الأضواء أضواء البيان الأغلال جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق، والأذقان جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين. فالحاصل أن الله جل وعلا جعل في أعناقهم أغلالا فلا يمكن أن يؤمنوا، وذلك بسبب أعمالهم، وسيعملون الأعمال التي تؤدي بهم إلى هذا، مع أنهم مختارون يختارون الإيمان يختارون العمل الصالح. قال جل وعلا فهي إلى الأذقان، يعني هذه الأغلال متمكنة منهم في أعناقهم إلى أذقانهم. والذقن هو ما يسمى اليوم بالحنك، يسميه بالحنك، وهو مجمع اللحيين، اللحيين يجتمعان بالذقن، وهو الذقن أو هو ما يسميه اليوم بالحنك. فهم مقمحون، المقمح قال هو الذي يرفع رأسه إلى السماء ويغض طرفه من شدة الأغلال في عنقه، يرفع رأسه لكن يغض طرفه إلى أسفل، هذا هو المقمح. قال جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، جعلنا من بين أيدي هؤلاء الكفار سدا ومانعا وحاجزا يسد طريق الوصول إلى ما وراءه وهو الإيمان. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم يعني جعلنا على أبصارهم غشاوة، فمن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا لا يستطيعون الوصول إلى الحق، وأغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون طريق الهدى وطريق الحق فيهتدوا به، فهم لا يبصرون لما جعلنا عليهم الغشاوة، فهم لا يبصرون طريق الحق ولا يتبعونه. قال جل وعلا: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم يعني يستوي في حق هؤلاء الكفار الذين سبق عليهم الكتاب، يستوي في حقهم الإنذار وعدمه، لأنهم لن يستجيبوا، تنذرهم أو لا تنذرهم، ولكن مع ذلك الله أمر نبيه أن ينذرهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى، فهو مأمور بإنذارهم وإعلامهم، لكن هنا يخبره الله أن الإنذار وعدمه في حق هؤلاء سواء من حيث أنهم لا يؤمنون، لكن ليس معناه لا تنذرهم، لا، أمره بأن ينذرهم وأن ينذر غيرهم، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن. قال جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر وانتفع بنذارتك وبإنذارك وبإعلامك وبإخبارك وما جئت به، ينتذر بذلك وينتفع به الذين يتبعون الذكر، يتبعون القرآن وما جئت به من الذكر، وأيضا يخشون ربهم، وخشي الرحمن بالغيب، يخشى ربه ويخاف ربه بالغيب، لأنه ما رأى الله جل وعلا، وما رأى الجنة، وما رأى النار، وما رأى ما يقع في القبر إلى غير ذلك. هذا من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، لأنهم مستسلمون لدلالة النصوص ولا يحكمون عقولهم في النصوص، هذه من صفة أهل السنة والجماعة. قال جل وعلا: فبشره بمغفرة. بشره، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه بالخير، تتغير بشرة الوجه فرحا، بمغفرة من الله يغفر له ذنوبه، وأجر كريم وهو الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها. فالذي استجاب للذكرى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم له مغفرة من الله يغفر ذنوبه، وله أجر كريم موصوف بأنه كريم، وهي الجنة وما أعده الله فيها من النعيم، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله جل وعلا. قال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن، الله جل وعلا واحد صمد فرد، فيعبر بنحن، ونحن للجمع. قالوا العظيم ذو الشأن يعبر بضمير الجمع لعظمته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. قال: إنا نحن نحيي الموتى، هذا فيه إثبات البعث، لأن كفار قريش ينكرون البعث، والسورة كما مر معنا بالأمس سورة مكية. قال: إنا نحن نحيي الموتى، يعني بعد موتهم، وهذا هم ينكرون، هذا أشد الإنكار. ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموه من الأعمال، وكذلك نكتب آثارهم. واختلف العلماء في المراد بالآثار هنا، فمنهم من العلماء من قال آثارهم أي خطواتهم التي كانوا يخطونها لطاعة الله، كذهابهم للمسجد، هذا من آثار الرجل، يذهب إلى المسجد يخطو خطوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، فله بكل خطوة يخطوها حسنة، يكتب له حسنة، ويمحى عنه خطيئة وترفع له درجة. فالله يكتب هذه الآثار وهذه الخطوات. ومن العلماء من قال أن المراد بالآثار هنا آثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك، يعني منهم من أوقف وقفا مثلا أو عملا ينتفع به من ورائه. قال ابن كثير: وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ورجح ابن كثير أنه لا مانع أن يجمع بين القولين، فالله عز وجل يكتب آثارهم، خطواتهم في الدنيا والآثار ومشي الأقدام التي في طاعة الله، وكذلك نكتب لهم آثارهم التي وأعمالهم التي يعمل بها من بعدهم، نكتب ذلك. فمثلا من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، فدعوت إنسان إلى الإسلام فأسلم يجري لك أجر حتى بعد موتك، علمت أحدا الصلاة يجري لك أجره وإن كنت قد مت أنت، لكن هذا الرجل الذي انتفع منك لا يزال يصلي ويعمل الصالحات يجري لك أجره، وهذا دليل على إحاطة علمه جل وعلا بكل شيء. قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصيناه وضبطناه في إمام مبين، والإمام المبين هو الكتاب، الإمام هو الكتاب، إن الناس يأتمون به ويعملون بمقتضاه. قال ابن جرير الطبري: وكل شيء كان أو هو كائن أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب. وقال مبين لأنه يبين ما فيه، وما فيه بين واضح، الناس لا يحيدون عنه ولا بد لهم من أن يصيروا إلى ما في اللوح المحفوظ. ثم قال جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اضرب لهم يا نبينا مثلا ينتفعون به إن كانوا يريدون الحق، فاضرب لهم مثلا بأصحاب القرية. هذه القرية أكثر المفسرين على أنها أنطاكية، أنطاكية وهي مدينة لا تزال موجودة في جنوب تركيا الآن، تسمى أنطاكية، فهم أصحاب القرية على قول كثير من المفسرين، والأمر في هذا هين سواء كانت أنطاكية أو غيرها، المهم أنهم أصحاب قرية ومكان مجتمع. قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم بين هالمرسلون كم عددهم، وقوله إذ جاءها المرسلون يعني حين جاءها أو جاءهم المرسلون. ثم قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين، إذ المرسلون كانوا اثنين، قال: فكذبوهما، كذبوا هذين الرسولين، لأن كلاهما يدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة، فكذبوهما فعززنا بثالث، ومعنى عززنا يعني قوينا، عززنا بمعنى قويناهم أو قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. قال جل وعلا: فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال هؤلاء الأنبياء الثلاثة: يا أصحاب القرية إنا إليكم مرسلون من الله، الله أرسلنا إليكم، اسمعوا وأطيعوا واستجيبوا لنا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذه حجة الكفار، ما أنتم إلا بشر مثلنا.
طيب
لو أنزل ملائكة قالوا ما نعرفهم، مش ماذا من هم، ما ندري ما نصدق، وإذا جاءهم من جنسهم الذي هو أدعى لقبول قوله قالوا أنتم بشر، نحن نريد أن يكونوا ملائكة، يعني هم مكذبون، ولكن هذه حجج يتلمسونها ويقولونها. قال جل وعلا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. كذبوا الرسل وأنكروا أن يكونوا رسلا، وأيضا كذبوا ما أنزله الله على أولئك الرسل، ونحن لا ندري ما اسم كتابهم، لكن من عقيدة المؤمن أنه يؤمن بجميع الكتب، بجميع الكتب الذي سماه الله والذي لم يسمه، فما سماه الله يؤمن به بعينه القرآن التوراة الإنجيل، وما لم يسمه يقول آمنا بكتب الله كلها، وكذلك بالرسل. فالحاصل أنهم كذبوا الرسل وأنكروا رسالتهم، وأيضا أنكروا ما أنزل الرحمن عليهم من كلام ومن دعوة، فجمعوا بين سيئتين وهما متلازمان. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، إن هنا نافية بمعنى ما أنتم إلا تكذبون، كذبوا لا حيلة فيهم، مع أنه قامت عليهم الحجة الرسالية. قال جل وعلا قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون. قالت لهم رسلهم الثلاثة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وكفى بالله شهيدا، والله يعلم ما كذبنا عليه، بل هو الذي أرسلنا جل وعلا، وما علينا إلا البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نبلغكم، ما نبلغكم الحق، وجوب إفراد الله بالعبادة وترك الشرك والكفر وعبادة الأوثان، وهذا من رحمة الله، ما علينا إلا البلاغ. قالوا إنا تطيرنا بكم، التطير هو التشاؤم، تطيرنا بكم تشاؤمنا منكم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هكذا أهل الشر وأهل الكفر ما يكتفون بالتكذيب، لا يقول انتهوا واتركوا ما تدعون إليه وإلا قتلناكم. ولهذا منهم من قتل بعض الأنبياء، منهم من طردوا الأنبياء وشجوا رؤوسهم وفعلوا، ولكن النصرة للرسل، إنا لننصر رسلنا، العاقبة لهم. قال جل وعلا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عما ذكرتم أنكم رسل تدعونا وما تدعونا إليه لنرجمنكم بالحجارة أو ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لا نكتفي بالرجم، بل يمسكم منا عذاب أليم من ضرب وغيره، تهديد تخويف، ولكن المؤمن يصبر على الدعوة إلى الله، وإذا هدد وصل الخطر نعم يمتنع، لكن قبل ذلك يصبر على الأذى في سبيل دعوته. أهل الباطل يصبرون على دعوتهم وهم على باطل، فكيف بصاحب الحق؟ قال جل وعلا قالوا طائركم معكم، ردت عليهم الرسل شؤمكم معكم وملازم لكم بسبب أعمالكم بسبب كفركم ليس بسببنا. ولهذا قال أئن ذكرتم، يعني من أجل أننا، أئن ذكرتم يعني لأننا ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى الإيمان بالله تشاءمتم بنا. المفروض الذي يدعو إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ما يتشاءم فيه، يتفاءل فيه، يحرص على اتباعه. أئن ذكرتم أي لأجل أننا ذكرناكم تشاءمتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم يا أصحاب القرية قوم مسرفون متجاوزون للحد في الكفر والمعاصي، ومن إسرافهم أنهم أرادوا رجمهم وأن يمسهم بعذاب أليم. قال الله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال جمع من المفسرين: رجل هذا رجل اسمه حبيب النجار، حبيب النجار. اختلفوا في عمله، قيل إنه يشتغل نجارا، وقيل إنه يشتغل في صناعة الحذاء. فجاء هذا الرجل والرسل يناظرون قومهم ويتكلمون معهم، وجاء من أقصى المدينة، وكان في أقصى وآخر المدينة رجل يسعى، يعني يسعى يمشي بسرعة لحرصه على الإيمان. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. نصح لهم مع أن الرسل يدعونهم، لكن هذا من زيادة شفقته على قومه وحرصه عليهم. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا الرسل الذين ما يسألونكم أجر، ما يقول احنا ندعوكم أعطونا فلوس مقابل هذه الدعوة. هكذا يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يدعو إلى الله بدون مقابل، لكن إن جاءهم مقابل من غير طلب لا بأس، أما أن يقول أنا ما أدعو إلى الله إلا أعطى راتب أعطى فلوس ولا أتوقف عن الدعوة تماما، لا. ولهذا قال هذا الرجل المؤمن: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لا يسألونكم أجر على ما يدعونكم إليه، وهم في نفس الوقت مهتدون إلى الصراط المستقيم وإلى الحق فيما يدعون إليه. قال ثم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني أعلن إسلامه. وما لي لا أعبد الذي فطرني، لاحظوا قال فطرني ولم يقل خلقني، إشارة إلى أن الإنسان مفطور على التوحيد، الإنسان مفطور على ما تدعو إليه الرسل، لكن الشياطين اجتالت الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني التوحيد على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين فجعلهم يقعون في الشرك وعبادة غير الله عز وجل. قال جل وعلا عن هذا الرجل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ترجعون إليه، تقفون بين يديه، فانتبهوا آمنوا. ثم قال: أأتخذ من دونه آلهة، الاستفهام إنكاري وتوبيخي في نفس الوقت، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. كيف أتخذ معه آلهة ومعبود آخر وهو إن أرادني جل وعلا، إن أرادني الرحمن ربي بضر ومصيبة وضرر يلحق بي لا تغني عني شفاعتهم شفاعة الآلهة التي تعبدون، ما تغني عني شيئا ولا تمنعني. فإن أرادني بضر لا يكشفه عني أحد إلا هو، وإن أرادني بخير ما أحد يمنعه عني، لا آلهتكم ولا أنتم ولا غيركم. قال جل وعلا عنه: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ولا ينقذوني من الضرر الذي لحق بي. إذن كيف يعبدون مع الله؟ الإله يجب أن يكون نافعا ضارا، الإله يجب أن يكون الأمر أمره، هو الذي ينفعك هو الذي يدفع عنك، وهذا لا يكون هذه الصفات إلا بالله وحده لا شريك له. نعم قد يدافع بعض الناس، لكن إن كتب الله له أو يسر ذلك على يده، وإلا كم من إنسان يدافع ولا ينفع الدفاع. أما الله جل وعلا الأمر أمره والأمر بيده، فاعبدوه وتوكلوا عليه جل وعلا والجأوا إليه. قال: إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا يعني إذا اتخذت آلهة من دون الله، لأن إذا هذا التنوين يسمى تنوين العوض، يعوض به عن جملة سابقة كاملة، وتقدير الكلام إني إذا اتخذت من دون الله آلهة لفي ضلال مبين، ضلالا عن الصراط المستقيم وانحراف مبين بين ظاهر واضح. وأي ذنب أعظم من الكفر؟ نعوذ بالله. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم، صدقت وأقررت واستجبت لربكم، هو ربي وربكم، فاسمعون، اسمعوا قولي وإيماني لتشهدوا لي بذلك. قيل إنه قاله لقومه، اسمعوني يا قوم، وقيل إنه قاله للرسل، اسمعوني يا رسول الله، الذي يظهر أنه لا مانع أنه قال للجميع الرسل وهم يناظرون قومهم، اسمعوني آمنت بالله. قال ابن عباس فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنعه، قتلوه مباشرة من شدة طغيانهم وشرهم. قال جل وعلا قيل ادخل الجنة، قتلوه، آمن الرجل بالله وأظهر إيمانه فقتلوه، يريدون النكاية به، لكن عوضه الله خير من ذلك لأنه مات بأجله الذي قدره الله. فقيل له ادخل الجنة، ادخل الجنة، جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما أنا فيه من النعيم حتى يؤمنوا ويدخل الجنة. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا. لما عاين ما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. قال ابن عباس نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله، ناصح لهم، هذا المؤمن، المؤمن ناصح، نصح لهم في حياته وحتى بعد موته، تمنى لهم أن يعاينوا ما هو فيه من النعيم حتى يؤمنوا ويدخلوا الجنة. قال جل وعلا عنه وقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بسبب مغفرة ربي لي قد غفر لي ذنوبي وجعلني من المكرمين، لأنه أكرمني بدخول الجنة دار الكرامة. ثم قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه، ويذكر تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم، بل الأمر كان أيسر من ذلك. قال ابن مسعود أي ما كاثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال فأهلك الله ذلك الملك وأهلك أهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقيا. يعني هنا الله عز وجل يقول وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، يقول قومه لما فعلوا به ما فعلوا وكذبوا المرسلين أهلكناهم بصيحة، ما يحتاج أن ننزل جنود من السماء لإهلاكهم، هم ضعفاء ونحن قادرون، فما احتاجوا إلى ملائكة ينزلون من السماء. أرسل جبريل أو جاء جبريل وصاح بهم صيحة تقطعت قلوبهم وبادوا في محلهم، فما أضعف العباد وما أقوى الله جل وعلا. قال وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء، وما كنا منزلين ملائكة أو جند من السماء جمع كبير، لأنهم ضعفاء نهلكهم ونحن أقوياء. قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة، يقول المفسرون صاح بهم جبريل، ويقال سمعوا صيحة فهلكوا أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أي هالكون ميتون لا حراك بهم. وهذا القصص له فائدة، هو يقول لكفار قريش: انظروا أصحاب القرية ماذا صنع الله بهم، وإن سرتم على طريقتهم ومنهجهم فالله لكم بالمرصاد، فاتعظوا واتركوا وفروا إلى الله بالإيمان به. قال جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله: الحسرة أشد الندامة، الحسرة أشد الندامة. هنا قال يا حسرة منصوبة، قال وهو منصوب على أنه منادى عامل في المجرور بعده، فأشبه المنادى المضاف. والمعنى يا حسرة على العباد، قال والمعنى يا حسرة على العباد تعالي، يا حسرة على العباد أو يا حسرة العباد تعالي واحضري، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك. يعني هذا تقريب للمعنى يا حسرة على العباد، يعني كأنه يقول يا أيها الحسرة احضري على العباد وإلى العباد الذين لم يؤمنوا بالله، لهم الحسرة في الدنيا والآخرة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إذا جاءهم الرسول استهزأوا به سخروا منه، كما قالوا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: ساحر، كذاب، مجنون، مصاب بعقله. ثم قال جل وعلا استفهاما إنكاريا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. استفهام تقريري الحقيقي يقررهم، وفي نفس الوقت يتضمن الإنكار عليهم. ألم يروا، والرؤية هنا المراد بها الرؤية العلمية القلبية ليست البصرية، ما هو بأعينهم، ما حضروا هلاك قوم نوح ولا قوم ثمود ولا قوم عاد، لكن علموا ذلك. فقال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. القرون التي أهلكناها قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم فرعون، ما رجعوا، أهلكناهم كل بعذاب يختص به، فبادوا وماتوا ما رجعوا إلى الدنيا مع قوتهم التي كانوا عليها. فاعتبروا يا كفار قريش، ونحن نقول لأنفسنا ولمن كان غير مسلم في هذا الزمان: اعتبر أين القرون والأمم العظيمة التي كان لها شأن، نحتوا الجبال بيوتا وإرم ذات العماد وغيرهم، أين هم؟ فاتق الله وآمن قبل أن يحل بك ما حل بهم، لأن هذه سنة الله في كل من كفر وعصى وتجبر، والأجل في الطريق إن عاجلا وإن آجلا. قال جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. والمعنى وما كل إلا جميع لدينا محضرون، وما كل يعني الكل، كلهم سيحضرون بين يدي الله ويقفون، يبعثون ويقفون للحساب، المتقدمون والمتأخرون والمؤمنون والكافرون جميعهم. وإن كل لما لدينا محضرون، ولما فيها قراءتان: لما بالتشديد، وهذه قراءة ابن عامر وعاصم حمزة الكسائي، والمعنى هو الذي ذكرناه: وما كل إلا جميع لدينا محضرون. وقرأ الآخرون لما بالتخفيف وإن كل لما، وقالوا المعنى قالوا ما هنا زائدة، لكن على كل حال القراءتان صحيحتان، ولكن ظاهر الأمر أن كل العباد محضرون بين يدي الله، سيحضرون ويجازون على أعمالهم. ثم قال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية لكم يا كفار قريش، يا من كفر بالله، آية لكم، علامة، دلالة واضحة تدل على البعث والنشور، تدل على أننا سنبعثكم وأن قادرون على ذلك وأنه لا يعجزنا. فانظروا هذه الآية وهذا المثال. وآية لهم الأرض الميتة، أرض ميتة، صحراء قاحلة ما فيها نباتات، أحييناها، أنزل المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أحييناها وأخرجنا منها حبا، أيضا أخرجنا من هذه الأرض حب، حبوب التي يأكلها الناس، البر، الشعير، الأرز وغيرها، فمنه يأكلون. لا يقولون إحنا ما نعرف هذا، أنتم تأكلون منها الآن، هذا الحب الذي تأكلونه، هذا الدقيق الذي تأكله أصله حب، من أين جاء؟ من السماء؟ لا، من الأرض. بعد أن أنزل الله عليها الماء واهتزت وربت وأنبتت، قال: وجعلنا فيها، في هذه الأرض التي كانت ميتة فأحييناها، جعلنا فيها جنات بساتين مشتبكة الأغصان من نخيل وأعناب، وهي جنات متنوعة لكن خص هذين النوعين لفضلهما وكرمهما وكثرة حاجة الناس إليهما. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، عيون في الأرض، وآبار وأنهار. من الذي أخرجها من الأرض؟ هو الله وحده لا شريك له. قال: ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره، يعني من ثمر ما جعلنا فيها من الطعام الذي يحتاجه الناس. قال: وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ولم تعمله أيديهم، هم ما عملوا، هم الذين أخرجوا النبات من الأرض أو أخرجوا الجنات أو أخرجوا النخيل، ما عملته أيديهم. طيب، أفلا يشكرون الله؟ وأعظم الشكر التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهذا لا شك أنه يدل على البعث. أرض يابسة قاحلة، إذا جاء الماء تغيرت واخضرت وأنبتت، خرج منها النباتات، خرج فيها أنواع ما يعرفها الإنسان، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى، لأن السورة مكية مع قوم كفرة لا يؤمنون بالدليل النقلي، إنما يؤمن بالدليل العقلي، والله هذا فيه كفاية لمن كان له عقل، كيف تنكر البعث وأنت أصلا كنت عدم فوجدت، وهذه الأرض أمامك يابسة فيحيي الله عز وجل بالنبات؟ أكبر دليل على البعث والنشور. ولهذا قال الله عز وجل: وآية لهم، هذه إذا يريدون الاعتبار علامة، دليل على البعث. قال جل وعلا: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، نزه نفسه جل وعلا، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأصناف كلها، من النباتات، من الحيوان، من بني آدم، من الجن والإنس، والذي خلقها سبحانه. والأزواج الشيء وزوجه الذكر والأنثى. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. الأزواج كلها مما تنبته الأرض، حتى ما تنبته الأرض أزواج، تجد النخلة فيها فحل وفيها نخلة، كثير من النباتات هكذا فيها ذكر وأنثى. فالله خلق الأزواج كلها سواء ما ينبت من الأرض أو من أنفسكم، من أنفسهم، من أنفس الناس، رجل وأنثى، ذكر وأنثى. قال ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أيضا، مما لا يعلمون، قال السعدي ومما لا يعلمون من المخلوقات التي خلقت وغابت عن علمنا والتي لم تخلق بعد، فسبحانه أن يكون له شريك أو ظهير أو عوين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله. سبحان الله. فهذه آيات عقلية وحجج، أصلا كل يؤمن بها، حتى الكافر يؤمن بها. ما دمت تؤمن بها، الذي يفعل هذا هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ذكر توحيد الربوبية، أفعال الله التي تستلزم توحيد الألوهية وإفراد من فعل ذلك بالتعبد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، أيضا آية تدل على قدرتنا وعلى أن المستحقون، لأن الرب يجب أن يكون قويا، لا يعبد الضعيف، لا يعبد إلا القوي وهو الله وحده لا شريك، لا يعبد إلا من بيده الأمر، من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. قال ابن عاشور الأصل في السلخ إزالة الجلد من حيوانه، تسلخ الشاة يعني تزيل الجلد عنها. فسبحان الله، يسلخ الله الليل، يسلخ النهار من الليل، مثل الآن الشمس طالعة وواضحة، يأتي الليل ويلبس الأرض، وفي الصباح يسلخ النهار من الليل فيظهر النهار، وقبل ذلك يزيل النهار كأنه سلخه وبقي الليل، لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طبعا نحن مع الكهرباء الآن والإضاءة ما ندرك هذا حق الإدراك، لكن أخرج إلى البر في أول الشهر أو في آخر الشهر وانظر كيف تظلم الدنيا، ليل أسود بهيم، وداخل بيتك إذا كان ما في كهرباء ولا إضاءة حتى فراشه يتحسسه بيده ما يرى. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، تجري لمستقر لها، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لمستقر لها الذي هو يوم القيامة، فهي تمشي وتجري الآن إلى أن يأتي يوم القيامة، فتكور الشمس والقمر على هيئة ثورين عقيرين فيطرحان في النار. وقد جاء ذلك في حديث صحيح رواه الطيالسي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. سبحان الله، سبحان الله. فالقول الأول أنهما لمستقر لها، المراد به استقرارها يوم القيامة، تستقر في ذلك اليوم، تنتهي، تكور وتلقى في النار، فهي الآن تجري إلى هذا المستقر. والقول الثاني أن مستقرها هو المكان الذي تسجد فيه كل يوم، الشمس كل يوم تأتي مكان مستقر تستقر فيه وتسجد لله، تستأذنه في الطلوع فيأذن له، إذا جاء وقت طلوعها من المغرب تأتي تستأذن فلا يؤذن لها بالطلوع، فتمكث ثم تخرج على الناس من المغرب. هذا من علامات الساعة الكبرى، إذا طلعت من مغربها ما يمكن أن يؤمن أحد، خلاص باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وهذا يدل عليه حديث في البخاري وغيره، في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم، كذلك عند الإمام أحمد، عن أبي ذر أن النبي قال: يا أبا ذر، تدري أين تذهب الشمس؟ فذكر الحديث قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. ثم قرأ: والشمس تجري مستقر لها. إذن قول بأن المراد مستقرها ما تكون إليه يوم القيامة وانتهاء الدنيا، وقول بأن مستقرها مكان تسجد فيه كل يوم تستأذن ربها، وين هذا المكان؟ والشمس 24 ساعة طالعة على جزء من الكون، صح ولا لا؟ وين مكان سجودها؟ نقول: الله ولا الله أعلم، لكن والله إنه لموجود، والله إنها لتسجد. آمنا بالله وبرسوله على مراد الله ورسوله، نسلم للنصوص يا أخواننا، هذه ميزة صاحب السنة، يسلم للنص وإن كان عقله ما يدرك. أما إذا جاء شيء ما يدرك يقول: الله يا أخي عقلي ما يقبل، عقلي ما يقبل إن الله يستوي على العرش، كيف يستوي وهو القدير ما يحتاج أحد، كل شيء فقير إليه ولا يمسه لغوب ولا يتعب، كيف يستوي على العرش؟ نقول: ألغي كيف هذه، خل عقلك وراه، اجعل العقل تابع للنقل وخادما له، لا تقدم العقل على النقل فتهلك. يقول: انضحوا من بول الصبي واغسلوا من بول الجارية، وش الفرق؟ نقول: هناك فرق، سمعنا وأطعنا. كلوا توضأوا من لحم الإبل ولا توضأوا من لحم الغنم، وش الفرق؟ نقول: الله أعلم. إن ظهر لنا العلة لا بأس، لكن مسلمون مستسلمون لأمر الله. هذه ترى قاعدة مهمة، إذا رزقك الله اتباع الدليل ولا ترده ولا يقع في نفسك منه شيء، هذا النجاة لك، هذا أمر مهم. نقول: سمعنا وأطعنا، لكن نقول: لا والله، نشوف، نعرض هذا الدليل، نعرض الآية على العقل، هل العقل يقبلها ولا لا؟ وهذه آفة القوم الذين أولوا الصفات، هذا سبب الضلال عندهم، قدموا العقل على النقل. ومما ذكروه أيضا، يعني أما إنها المكان الذي تسجد فيه، وأما إن مستقرها هو الوقت والأجل الذي تنتهي فيه الدنيا، وهذا ذكرناه القول الأول. وقيل إن مستقرها أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل إلى مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها، والله أعلم. ولكن لا شك أن الأول يدل عليه النص، ولا شك أن الثاني أيضا يدل عليه النص، فالشمس تجري لمستقر لها، وذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هناك مسألة يكثر الكلام فيها، الأرض تدور أو ما تدور، والذين قالوا تدور قالوا تدور حول الشمس. نقول: لا، مسألة تدور أو لا تدور هذه من المسائل التي نتوقف فيها ومحتملة، وإن كان بعض أهل العلم أنكر ذلك وبعضهم قال به، لكن نقول المهم، لأنهم يقولون الأرض تدور والشمس ثابتة، تدور على الشمس، نقول هذا تكذيب لصريح القرآن ولصريح السنة. لا، الشمس تجري لمستقر الله، لا شك أنها تجري، أما الأرض ما جاءنا شيء، فنقول يحتمل أن يكون أو لا يكون، هذا أمر مسائل من فضول العلم. لكن المهم أنك لا تنكر شيء ورد في الكتاب والسنة. يقول لك اللي تدور الأرض والشمس، والشمس ثابت تدور على الشمس، لا، الشمس تجري بنص القرآن والسنة. قال جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما الذي قدر القمر؟ ترى يخرج هلال مثل العرجون منحني، منزلة ثم منزلة ثم منزلة، إذا يوم 15 يكون يطلع مع مغيب الشمس ويغيب مع طلوع الشمس، لكنه يكون بدرا واضحا، كل قرصه يخرج ثم يبدأ بالضعف حتى آخر الشهر يكون هلال مثل العرجون القديم. ما هو العرجون؟ العرجون هو عرجون النخلة، العذق الذي يكون في النخلة وفيه الثمر، ثمر النخلة. الآن التمر الذي من النخلة، الرطب، في عذق، هذا العذق يمتد من قلب النخلة، من قرب قلب النخلة تكون فيه هذه الثمار. هذا العذق يسمى العرجون. إذا أخذ التمر الذي فيه ويبس انحنى. وقديما كنا نستخدمه مكنسة، وربما في بعض الموجودين يدرك هذا، ترى عاد ما احنا كبيرين واجد عنكم، يعني كان ابدا ينحني، والله ينحني، انظروا بلاغة القرآن، حتى عاد هذا القمر الذي كان قرصا دائريا كاملا، قدر الله منازل، يزيد يزيد ثم ينقص ينقص حتى يصبح مثل العرجون القديم اليابس الذي قد انحنى. من الذي يفعل هذا؟ هو الله وحده لا شريك له. هذا كله توحيد الربوبية، تقرير توحيد الربوبية بأفعال الله، وهذا مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن يفعل ذلك هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وتأتي في وقت سلطان القمر، وسلطانه بالليل، لا يمكن يكون الساعة 12 ليلا تأتي الشمس أبدا. الشمس لا ينبغي لها، يعني ما جعل الله ذلك لها، أن تدرك القمر في إبان سلطانه. قال جل وعلا: ولا الليل سابق النهار. الليل ما يمكن يسبق النهار، فالشمس مثلا أو صلاة الفجر مثلا الساعة 3:30 أو 4:20، لا يمكن الليل يأتي يسبق النهار يقول خلاص بدأ وقتي، لا، نظام عظيم محكم متقن يدل على قدرة من خلقه وجعله، وهو الله وحده لا شريك له، فيجب أن يفرد بالعبادة. قال: وكل في فلك يسبحون، كل من الشمس والقمر ويقول كذلك الأرض في فلك يسبحون، يعني يترددون ويجرون تجري في فلك، وهو السماء المعروفة. وقد جاء عن بعض السلف عن ابن مسعود وغيره أن العرش مقبب مثل المغزل، والمغزل بعد ما يعرفه كثير منكم. المهم أنه مقبب، السماوات مقببة فوق بعضها، هذا قول ابن مسعود واعتمده المفسرون. وهم يسبحون في هذا الفلك بنظام عظيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل يسابق النهار، فسبحان من جعلها كذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال الطبري: وعلامة تدل على قدرتنا على كل ما نشاء، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قال ابن كثير: أي آباءهم. والمراد أن البشر في زمن نوح لما كذبه قومه صنع السفينة، حمل معه بعض المؤمنين ثم أهلك الباقين، وجعل ذرية نوح هم الباقون. سيأتي إن شاء الله قريبا أن كل البشر الموجودون الآن كلهم من نسل نوح، فهو الأب الثاني للناس، لأنه كان معه أبناءه الثلاثة، وبقية المؤمنين والله أعلم لم يكن لهم نسل، لأن الله قال: وجعلنا ذريتهم الباقين. خلاص، هذا نص واضح، ذرية نوح فقط، غير ذرية نوح ما بقي أحد. هذه آية أن الله حملهم في الفلك المشحون. وذريتهم يعني ابن كثير يقول آباءهم، لكن الذي يظهر أن الذرية غير، يعني جعلنا حملنا ذريتهم، هم ذرية من كان قبلهم، وأنتم من نسلهم. وهذه آية عظيمة لكم إن كنتم تعتبرون وتتعظون. وجعلنا نعم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ومعنى المشحون المملوء الموقر، لأنه أمر الله نبيه نوح أن يحمل فيه من كل زوجين اثنين مع المؤمنين، فكان مشحونا مملوءا. قال جل وعلا: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلقنا لهم من مثله، من مثل الفلك، ما يركبون، من الإبل، قال بعض المفسرين من الإبل، مثل الفلك، من ناحية أنه يركب عليها تحمل أمتعتهم. وقال بعضهم: من مثله، من مثل الفلك، فأولئك حملناهم في الفلك لكن لم نجعلها سفينة واحدة. بعد ذلك خلقنا لهم من مثله، فما يزال الناس إلى يومنا هذا يستخدمون الفلك ويجوبون بها البحار. هذه آية من آيات الله عز وجل، علم الإنسان ما لم يعلم، والله خالق كل صانع وصنعته. قال جل وعلا: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يركبون عليه السيارات الآن مثل الفلك نركب عليها، الطائرة الآن مثل الفلك، هذه كلها من نعمة الله علينا. يمكن قبل 70 سنة ما كان في سيارات تعرف إلا نادرا. أنا أدركت بعض الناس يقول لي: أول مرة وجدت جرة السيارة، يقول مشيت وراءها مسافة طويلة ظننت أني سأجد صاحب هذه الجرة. ما يعرفون السيارة، الطائرات، كل هذه يا أخوان ما حولنا آية على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هذا والله أعلم يؤيد أن قوله وجعلنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أن المراد بها السفن، لأنه قال وإن نشأ نغرقهم، السياق كله في السفن، وإن كان النص يصلح لكل ما يركب. قال وإن نشأ نغرقهم في البحر فلا صريخ لهم، لا مغيث لهم ولا أحد يستجيب لصراخهم وندائهم، وهذا يعرفه الذين يركبون البحر، إذا كان في لجة البحر في الليل في سواد البحر سواد السماء، والله لو يهلك ما يسمعه أحد ولا يراه أحد، لو شاء لأهلك العباد، لكن يحفظهم جل وعلا ثم يشركون به، سبحان الله. قال فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ما ينقذون من هذا الغرق، يغرقون ويموتون، لكن الذي ينجيهم هو الله. قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قالوا إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، تقدير الكلام لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلا رحمة، لكن برحمة منا ننجيكم من الغرق ومن الهلاك ونمتعكم إلى حين، إلى وقت معين، الأجل في الطريق، إلى حين إلى أجل معين عند الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا الله، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. قال السمعاني في تفسيره: ما بين أيديكم أي القيامة فاحذروها، وما خلفكم الدنيا فلا تغتروا بها. ونسب هذا القول لأكثر المفسرين أن ما بين أيديكم القيامة وما خلفكم هي الدنيا، فاتقوا ما بين أيديكم فاعملوا للآخرة واستعدوا لها، واتقوا الدنيا التي ستتركونها وراءكم فلا تلهيكم عن طاعة الله، استعملوها في طاعة الله. قال والقول الثاني فاتقوا ما بين أيديكم أي اتقوا مثل عذاب الأمم التي كانت قبلكم، فاتقوا ما بين أيديكم يعني اتقوا العذاب الذي حل بالأمم التي بين أيديكم التي سبقتكم فأهلكهم الله، وما خلفكم قال عذاب النار. والقول الأول عليه أكثر المفسرين، وهناك من قال أيضا قول آخر أن المراد به الذنوب، يقول ابن كثير أو يقول مجاهد: ما بين أيديكم ما مضى من ذنوبهم. وقال قتادة: وقائع من خلا قبلهم من الأمم وما خلفهم من أمر الساعة. فالحاصل أن المعنى دائر على هذا، فالله وعظهم وقال لهم: أيها الناس اتقوا ما بين أيديكم من الآخرة والقيامة وما خلفكم وهي الدنيا، أو اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم أيضا توبوا وارجعوا منها، أو ما ذكره السمعاني، والأمر يعني الله أعلم يشمل هذه الأمور كلها. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني إذا اتقيتم ما بين أيديكم وما خلفكم تكونون على رجاء الرحمة يرحمكم الله. التقوى هي سبب النجاة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتي كفار قريش والكفار عموما من آية علامة دلالة واضحة على وجوب إفراد الله بالعبادة وعلى وجوب عبادته وحده لا شريك له، إلا كانوا عنها معرضين غير قابلين وغير مستجيبين، بل هم باقون على كفرهم معرضون عن الآيات التي يرونها. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يجمعون مع الكذب يجمعون مع الكذب والإعراض عن الحق البخل وعدم الإنفاق في وجه الخير. لهذه يا أخوان كثيرا ما يذكر الله عز وجل الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان الآخر يجعل المسلم يستعد لذلك اليوم، ينفق من أجل اليوم الآخر، يصل من أجل اليوم الآخر، يكف عن الظلم من أجل اليوم الآخر. ولذلك هم ما يؤمنون باليوم الآخر، ولهذا ما يفعلون ولا ينفقون. يقول ابن كثير: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا من الفقراء، قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمرهم أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولا أطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله، يعني يحتجون بالقدر، لو شاء الله لأطعمهم، لكن الله ما شاء أطعمهم، ما نريد أن نطعمهم، الله ما أراد هذا. لا، أن تبذل السبب مشيئة الله ما تعلم عنها أنت، وما كتبه وقدره جل وعلا في اللوح المحفوظ. فالحاصل أن هذا وإن كان إخبار عن الكافرين، لكن يتضمن في المقابل حث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله وعلى الفقراء والمحاويج، يتلمسهم يعطيهم لا يغفل عنهم، هذه صفة المؤمن. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، وهذا رزق الله أصلا أيضا، ما هو رزقكم أنتم، الله الذي رزقكم إياه وضعه في أيديكم. قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، يحتجون بالقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب، لكن احتجوا به في المصائب، قدر الله ما شاء فعل، لكن ما يحتج به في المعائب وترك أمر الله عز وجل. قال جل وعلا: إن أنتم إلا في ضلال مبين. أيضا لا يكتفون بعدم الإنفاق على المؤمنين، بل يضللون من يأمرهم بذلك، فيقول إن أنتم يعني في دعواكم وطلبكم في ضلال عن الحق مبين بين واضح ظاهر، وهذا الذي يظهر أنه من كلامهم. قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، مكذبون بالبعث وبقيام الساعة، فيقول متى هذا الوعد، هذا الذي تقولون متى، ها علم الساعة لا يعلمه إلا الله، تأتي بغتة ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، هذا مما اختص الله به، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفضل الملائكة ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، لما قال له متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم وقتها إلا الله جل وعلا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يستبعدون قيام الساعة. قال جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي نفخة الفزع، النفخات ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. فأول الفزع، ينفخ إسرافيل فيفزع الناس كلهم الموجودين، طبعا موجودين كلهم من الكفار، لأن الساعة ما تقوم على مؤمن. فبعد فزعهم نفخة الصعق، يموتون كلهم من كان حيا. النفخة الثالثة نفخة البعث، يقومون ينفخ فيقومون من قبوره فإذا هم قيام ينظرون. المراد هنا نفخة الفزع الصيحة. قال ما ينظرون، ما ينظرون هنا كما ذكرنا بالأمس أن معنى ينتظرون. ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالساعة إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل ينفخ في الصور فإذا هم تأخذهم وهم يخصمون. هذه نفخة الفزع تأخذهم وهم يخصمون، يعني يخاصم بعضهم بعضا، مشغولين في الأسواق في الدنيا، يبيعون يشترون يتخاصمون، مشغولون عن أمر الآخرة لأنهم ما يؤمنون بها، فما يفجأهم إلا صيحة الفزع النفخة الأولى وهم يخصمون مشتغلون في دنيا يخاصم بعضهم بعضا. وهناك عدة قراءات في يخصمون. قال جل وعلا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. سبحان الله، إذا قامت الساعة ما يستطيعون أن يوصوا على ما يملكونه أو يأمرون أحد، أيضا ما يستطيعون يرجعون إلى أهلهم من شدة الفزع وقرب النفخة الثانية. وهذا والله واقع ولا بد، نسأل الله عز وجل ألا يدركنا ذلك، لأن ذلك لا يدركه إلا الكفار. تهب ريح من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا الكفار شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه نفخة البعث النفخة الثالثة. ونفخ في الصور، والنافخ في الصور هو إسرافيل، والأمر قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك الموكل بالنفخ، والرواية أنه إسرافيل، قد التقم الصور، الصور على هيئة القرن، قرن الشاة، أعلى واسع وأسفل ضيق، التقمه. ماذا يريد؟ قال وشخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر حتى ينفخ. الأمر قريب. لذلك مثل هذه النصوص تحمل الإنسان على عدم الركون للدنيا، يتقلل من الدنيا، يستعد للآخرة، تذكر الآخرة، تذكر الموت قريب، ما هو بعيد، وحط بباله ما في موت، يمكن ولا خطر في نفسه الموت، يعني يعرف انه بيموت، لكن لو يسأل نفسه ما يجد انه فكر انه متى يموت. لابد من الاستعداد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالموت واعظا، سماه هادم اللذات او هادم اللذات. قال جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث هي القبور جمع جدث، إلى ربهم ينسلون. النسلان هو المشي السريع، ينسلون يعني يخرجون من القبور بسرعة للموقف، هذا كائن ولا بد منه. قال جل وعلا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. سبحان الله، مع أنهم كانوا يعذبون في هذه القبور كما قال الله عز وجل إثبت عذاب القبر في القرآن عن قوم نوح قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني يعذبون في الصباح والمساء. لكن لما قامت الساعة بما فيها من الأهوال أعدوا ذلك المرقد مكسب خير مما سيقعون فيه. يقول من بعثنا من مرقدنا هذا؟ من أخرجنا؟ ما نريد نخرج منه، لأن الذي بعثنا إليه أشد وأعظم وأطم، نسوا ما كانوا فيه. فقال المؤمنون والملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال ابن كثير الذي قال هذا ما وعد الرحمن، قال الملائكة والمؤمنون يقول لهم ذلك. هذا ما وعد الرحمن قبل ذلك. الآيات تدل على البعث والنشور قيام الساعة. هذا الذي وعدكم الله وأنذركم وأرسل لكم رسل وأقاموا عليكم الحجة وأبيتم، هذا ما وعد الرحمن. وصدق المرسلون الذين أرسلوا إليكم وأخبروكم عن القيامة وعن البعث والنشور والمجازات. قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة، إن نافية بمعنى ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أيضا هذه نفخة البعث، صيحة واحدة ونفخة واحدة من إسرافيل وإذا الجميع حاضرون بين يدي الله، ما يتأخر أحد، حتى الذي أحرقته النار أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو مات بحادث فتقطع، كلهم يؤتى بهم ويحضرون ويقفون بين يدي الله عز وجل. قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس من عملها شيئا، الدنيا يحصل فيها ظلم أما الآخرة ما فيها ظلم، كل يجازى بعمله. قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. سبحانه حكم عدل، ما تظلمون ولا تجزون إلا بأعمالكم السيئة بمثلها، وهذا والله هو غاية العدل، سأني جزى بعمله، كل نفس ما كسبت رهينة. ثم قال جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذه يعني وجه المناسبة لما ذكر أهل النار، ذكر ما يحصل لهم، ذكر القيامة، أردف ببيان النعيم الذي أعده الله للذين آمنوا بالبعث وآمنوا بالنشور فجدوا واجتهدوا وعملوا ما ينجيهم برحمة الله جل وعلا. فقال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وقال أصحاب الجنة دليل على أنهم ملازمون لها، لأن الصحبة بمعنى الملازمة، في شغل فاكهون. قال ابن كثير يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات لهم فهم في شغل عن غيرهم، إنما هم فيه من النعيم أو بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. في شغل، مشغولين بالنعيم، يأكلون يتمتعون يشربون الخمر يعاشرون الأزواج، في شغل. قال الحسن البصري في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون به. وقال ابن عباس فاكهون عارفون فرحون. وقال ابن مسعود هذا القول الثاني، وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا شغلهم افتضاض الأبكار، افتضاض الأبكار يعني مشغولون مع الأزواج في نكاح أزواجهم، وهذا والله أعلم يدل عليه ظاهر النص. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون، في ظلال على الأرائك متكئون. وذكر ابن القيم هذا حتى في نونيته، وأن المراد في شغل يعني في جماع وافتضاض أزواجهم من الحور العين. والحقيقة أنه لا مانع من الأمرين، الآية تدل على هذا وعلى هذا، هم مشغولون بافتضاض الأبكار وجماعهم وكذلك بالنعيم الذي أعده الله لهم يشتغلون به تلذذا، ما هو عبادة ولا تكليف، لا تلذذا واستمتاعا يا الله من فضلك. قال هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال تحت الأشجار وغيرها، ما هم في شمس ولا في حر، وهم على الأرائك، والأرائك جمع أريكة وهي الأسرة، الأسرة من نوع خاص فيها حجال من أسفلها، فهم في ظلال على الأرائك متكئون. انظر هذا النعيم، متكئون. يا الله من فضلك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة، قال هل من مشمر لها؟ قالوا نحن. قال قولوا إن شاء الله، شمروا إلى الجنة. قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سبحان الله، لهم فيها فاكهة، فدليل على أهمية الفاكهة، ولهم ما يدعون، ما يدعونه ويطلبونه لهم. ولهذا يقول ابن كثير ولهم ما يدعون مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف أنواع الملاذ. والحقيقة أنه مر معنا وسبقا ذكرته أن حديث صحيح أن الرجل يتمنى الزرع فيزرع، يبذر الزرع وينبت ويحصده ويطحنه في لحظة، حتى قال أحد الصحابة لا تجد هذا إلا من قريش أو من الأنصار، هم أصحاب المزارع. جاء في حديث عند الترمذي أن الرجل يتمنى طيرا، أكل طير، فيخر بين يديه مشويا، لهم ما يشاءون فيها ويشتبون بس، ادخلوا الجنة وأبشروا بالخير، قالوا بسبب العمل الصالح. قال جل وعلا سلام قولا من رب العالمين. سلام فيه قولان من حيث الجملة، إما أنه سلام المراد به يسلم لهم سلام، أي هذا النعيم سلام، أي سالم لكم، خالص لكم، مأمون، ما ينتهي. والقول الثاني هو تقريبا قول الجمهور أن معنى سلام يعني يسلم عليهم، فقيل سلام يسلم الله عليهم، سلام قولا من رب الرحيم، فالله يقول لهم السلام عليكم. القول الثاني الذي يسلم عليهم الملائكة، لأنه جاءت النصوص أن الملائكة يسلمون على المؤمنين، كما في قوله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال سلام، وقال عنهم قال سلام عليكم بما صبرتم، وقيل يسلم بعضهم على بعض، والله أعلم أنه لا مانع كل هذا يحصل، يسلم عليهم الرب، تسلم عليهم الملائكة، ويسلم بعضهم على بعض. يا الله من فضلك. ثم قال سبحانه وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. نعم، هذه هي المناسبة، ذكر أهل الجنة ونعيمهم ثم أردفه بذكر أهل النار وجحيمهم وعذابهم، فقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا بمعنى تفرقوا، تميزوا، امتازوا، امتاز القوم يعني إذا افترقوا، امتازوا يعني افترقوا، فارق أهل الجحيم أهل الجنة، كل لما يناسبه. ولهذا قال السعدي تميزوا عن المؤمنين وكونوا على حدة، وقال الشوكاني أي انعزلوا من ماز الشيء إذا عزله ونحاه. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. استفهام توبيخي تقريعي، يوم القيامة يوبخهم الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، عهدت إليكم عهدا وأرسلت لكم رسلا وأنزلت كتبا وبينت لكم ألا تعبدوا الشيطان، لأن كل من عبد الأوثان إنما عبد الشيطان، لأنه بسبب تسويله وأمره وتحسينه ذلك في قلوبه، فهم عبدوا الشيطان في الحقيقة، لأنه الذي أمرهم بذلك وأطاعوه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه أي الشيطان لكم عدو، 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 مو بصادق، ما هو بصاحب، ومبين بين العداوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله، نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياك القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. وإلى العاقل كيف يسمع من عدوه، كيف يتبع عدوه، كيف يطيع عدوه ويعرف أنه يريد هلاكه؟ قال جل وعلا: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اعبدوني، أفردوني بالعبادة، خصوني بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا صراط مستقيم، عبادة الله هي الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. والجبل الخلق، أضل منكم خلقا كثيرا، الشيطان عدوكم، أضل منكم عن الحق وعن الهدى جبلا كثيرا. ولهذا في البخاري يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار. والله جبل كثير وأقوام وأمم كثيرة. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. استفهام إنكاري توبيخي. أفلم تكونوا تعقلون، أين عقولكم؟ العقل والفهم والإدراك الذي يحجزكم عن طاعة الشيطان واتخاذه وعبادته من دون الله. وقد أضلكم وأضل كثيرا من الناس وأكثرهم، أين أنتم من الاتعاظ والاعتبار وعدم طاعة الشيطان؟ ثم قال سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه النار اصلوها ادخلوها، كنتم توعدون قبل ذلك، إن كفرتم، إن لم تؤمنوا بالبعث، إن لم تطيعوا الرسل، سأدخلكم جهنم، أدخلكم النار اليوم، هذا الذي كنت وعدتكم إن لم تؤمنوا بي، فلم تؤمنوا فالنار، فجهنم. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. سبحان الله، حكم عدل. اصلوها اليوم، اصلوا جهنم، هكذا ظلم؟ لا، بما، الباء للسببية، بسبب عملكم، بسبب كفركم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولو عذبهم الله عذب الخلق كلهم ما كان ظالما لهم، ولكن مع ذلك يقول ادخلوا النار بما كنتم، بسبب أعمالكم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة يختم على هذه الأفواه، ما تتكلم، تتكلم الأيدي، الأرجل، الفخذ بما كنت تعمل. وقد أورد ابن كثير جملة من الأحاديث، نذكر شيئا منها، وما رواه مسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، أنت أجرتني من الظلم، لا أجيز ولا أقبل شاهد يشهد علي إلا نفسي. قال: فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فمه، على فيه، ويقال لأركانه أعضائه: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. خلى تشهد عليه أعضائه، يديه، أركانه، ثم بعد ذلك يخلى بين، تكلم الآن خلاص، يزال الختم، فيدعو على أعضائه فيقول: سحقا لكنا، بعدا لكنا، أنا كنت أناظر عنكم، كنت أدافع عنكم وأن تشهدنا علي. لا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما أورده هنا، أنا أنتقي ما أورده لأن فيه شيء من الفوائد، ما رواه الإمام أحمد وجود إسناده وأيضا حسنه محقق المسند وله شاهد حسن من حديث عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال. أنا أوردت هذا النص لأن فيه فائدة زيادة علم، أول من يشهد عليك فخذك اليسرى. انتبه انتبه، لا تظن أنك على هواك وعلى كيفك تفعل ما تشاء، ولو كنت خاليا، لو كنت في البر في الظلمة، إياك إياك تعمل شيء فخذك معك وينما ذهبت تشهد عليك يوم القيامة. انتبهوا يا أخوان، لابد من المراقبة لله جل وعلا. إحنا معنا ما تركين همل هكذا، وعلينا رقيب عتيد أيضا، فالله المستعان. قال جل وعلا: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. يقول أو ذكر ابن كثير رحمه الله في الطمس قولين، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيرها يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون، وقال مرة أعميناهم، وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون، وقال مجاهد وأبو صالح نعم هذه في الآية التي بعدها. يعني ذكر المؤلف هنا أن المراد طمسنا أعينهم عن رؤية الحق وعن الإيمان، هذا قول. والقول الثاني: جعلناهم طمسنا أعينهم جعلناهم عميا، والطمس إزالة العيون حتى مكانها ما يبقى، هذا طمس كامل. والله لو شاء لطمس أعينهم ومحى أعينهم يمشون بلا أعين، ولو شاء أيضا طمس أعينهم عن رؤية الحق والعمل به، وكلا المعنيين حق، والله على كل شيء قدير. فلو شاء جل وعلا لطمس أعينهم فلا يرون الحق ولا يتبعونه، ولو شاء أيضا لذهب بأبصارهم فلا يبصرون. ثم قال: فاستبقوا الصراط فأنى يؤفكون. وهذا في الحقيقة يدل على رجحان القول الأول، أن المعنى طمسنا على عيونهم يعني جعلنا عليها غشاوة فلا يبصرون الحق، فلا يبصرون الحق ولا يرونه ولا يتبعونه، عمي عن الحق، طمست أبصارهم كما قال: صم عمي بكم، عمي عن أن يرى الحق، والعيون موجودة لكن عليها غشاوة على اتباع الحق، لأن ما بعده يدل إليه. قال: فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يقول ابن كثير: فاستبقوا الصراط يعني الطريق، فتبادروا الطريق فكيف يبصرون، أسرعوا وبادروا فكيف يبصرون الحق والله جل وعلا قد طمس أعينهم وأبصارهم. وقال ابن عباس: لا فأنى يبصرون، لا يبصرون الحق. ثم قال: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. قال ابن كثير: قال العوفي عن ابن عباس: أهلكناهم. وقال السدي: لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح: جعلناهم حجارة. وقال الحسن البصري: لأقعدهم على أرجلهم. يعني لو شاء الله عز وجل لمسخهم على مكانتهم التي هم فيها، فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون لأن قد مسخهم. طيب الله عز وجل يخبر بهذا عن قدرته وكمال قدرته، فأنتم أيها الكافرون المكذبون لو شئنا لفعلنا بكم هذا، فاتعظوا واعتبروا وأقلعوا عما أنتم عليه وبدروا إلى الإيمان، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني لا يستطيعون أن يهتدوا ولا يرجعون إلى الحق من الكفر الذي هم عليه. ثم قال جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، من نعمره نطيل عمره ننكسه في الخلق نجعله ضعيفا، فيبدأ إلى أن يصل الأربعين فإن أطلنا في عمره عمرناه ننكسه في الخلق، يضعف بدنه يضعف سمعه يضعف عقله حتى لا يعلم شيئا أذل العمر. هذه آية، هذه آية، أنت تأكل وتشرب كما كنت تأكل وتشرب وأنت شباب ومع ذلك تضعف تضعف تضعف، بعضهم ينحني ظهره يضعف، بعضهم يفقد عقله من الكبر. هذه عبرة وآية. فإذا قال جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، يا أخوان هذا يعني تثير العقول، حتى يعني الخطاب طبعا للكفار هنا، لكن نحن من باب أولى. هذا الإنسان ينبغي له أن يدعو بالدعاء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وادعو الله لا يردك إلى أرذل العمر تصبح عالم على من عندك، ما عندك عقل تبول على نفسك تفعل تفعل عالة على الناس، اسأل الله لا يردك إلى أرذل العمر، والموت قادم قادم ما فيه. قال جل وعلا وما علمناه الشعر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا شاعر، قالوا عن الشاعر، قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا ينبغي لنبي أن يكون شاعرا، وهكذا يقال لطالب العلم ما ينبغي أن تكون شاعر، لكن كونك تستدل أحيانا بعض الأشعار أو تسمع شيئا بعض الأحيان، لكن ما يكون كل حياتك شعر 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 شعر، وظن الناس يقول هذا شعر مباح وكل مدح أو أخلاق، إيه بس لا يكون هو همك وغالب أمرك، أحيانا تسمعه لا بأس. قال وما علمناه الشعر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إن نافية بمعنى ما هو الذي علمناه أنزلناه عليه، إلا ذكر لله جل وعلا وقرآن مبين، قرآن بين واضح الدلالة على أنه من عند الله، واضح الدلالة فيما يدعو إليه ويحذر منه، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. سبحان الله، لماذا أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه؟ لينذر من كان حيا، تحيا أنت بالقرآن، ولهذا أكثر من قراءة القرآن، أكثر من سماع القرآن، إلا ضعفت عن القراءة أو تعبت خل الجوال على القرآن، خل القارئ يقرأ ممن تفضله من القراء، استمع. النبي سمع القرآن من ابن مسعود، استمع القرآن، لأن سماع القرآن يحيي القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا والله ما هم سواء. قال ويحق القول على الكافرين، يحق القول والكفر والحكم عليهم والمصيرهم إلى ما توعدهم الله به، لأنهم كافرون بالله، على الكافرين الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا. والقرآن من أعظم ما يهدي إلى الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أحيانا بعض الأبيات، ومنها ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، لكنه نادر وقليل جدا. ثم قال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أولم يروا، طبعا هذه رؤية بصرية، خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال الطبري مما خلقنا من الخلق، نحن الذي خلقنا أنعاما، الأنعام هي المواشي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أنعاما فهم لها مالكون، يملكها، يقول هذه إبلي هذه غنمي، صار مالكا له، والذي خلقه هو الله والذي ملكه إياها. قال وذللناها لهم، سخرها وجعلها مذللة، الطفل الصغير يقود البعير بالزمام أو بالخطام، والبعير قوته يصرع 10 من الرجال، لكن ذللها الله عز وجل لعباده، سخرها لهم، هذه نعمة، أولا ملكنا ثم سخرها وذللها لنا. قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، من هذه الأنعام ركوب يركبون عليه، سافرون على الإبل، ومنها يأكلون، يأكلون من الإبل، يأكلون من الغنم، يأكلون من البقر، نعمة عظيمة، الله الذي ذللها وسخرها لنا وخلقها لنا وملكنا إياها، فيجب هذا أن يحملنا على شكر الله عز وجل، وأعظم الشكر الإيمان بمن فعل ذلك سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. قال ولهم فيها منافع ومشارب، أيضا لهم في هذه الأنعام لهم فيها منافع، قال ابن كثير أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ففيها مآكل وفيها مشارب أيضا، يشربوا ألبانها، لبن الإبل ولبن الغنم ولبن البقر. قال أفلا يشكرون، بلى الواجب أن نشكره، هذا استفهام إنكاري، نحن خلاص مرة نشكر، نحن الآن يا أخوان نشرب الحليب كل يوم، حليب المرأي ولا غيره، ما نقف مع أنفسنا، من الذي جعله جعل يصل إلينا؟ هو الله وحده لا شريك له، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.